الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ولقاء الخميس يجمعنا وياكم، وإن شاء الله تكون إجازة سعيدة على الجميع إن شاء الله. وهذا الأجواء الجو الطيب يعني تنفتح في نفسك لكل شيء، تبغى تطلع وتبغى تظهر وتبغى تتيمع ويا ربعك ويا أهلك وتمارس كافة الهوايات اللي تحبها. فلقاءنا اليوم إن شاء الله يكون لقاء خفيف، نقدم من خلاله المعلومة المفيدة لكم مستمعينا من خلال مواضيعنا ومن خلال ضيوفنا إن شاء الله على مدار الساعتين من الساعة 11 حين لين وحدة القايلة بتوقيت دبي. وقبل ما نبدأ في الرايح نتكلم عن معادلة بسيطة، ألا هي معادلة التجاهل. معادلة التجاهل نحن نحتاجها في حياتنا، في وايد أشياء ممكن نتعرض لها، مواقف، كلمات، ناس نواجههم، نصادفهم، نحتك وياهم، نرمس وياهم، ولكن وجودهم في حياتنا أو هاي الأشياء المواقف تسبب لنا نوع من الألم أو تسبب لنا نوع من الضيق. فخير وسيلة للتعامل مع هالأشياء اللي ممكن تنغص علينا حياتنا هي إن نحن نتجاهلها، نتجاهل هؤلاء الناس، عسب يرتاح بالنا وعسب يهدى بالهم هم، ما يحسون إن نحن وايد مركزين عليهم، وايد مهتمين بهم، وايد شغلين بالنا بتصرفاتهم وبكلامهم وبأفعالهم. فخير طريقة ممكن نرتاح من خلالها من الناس اللي أو المواقف أو أي شيء ممكن يضايقنا هو إتقان فن التجاهل، عسب أنت ترتاح وغيرك يعني يهدى. فدعوة للتجاهل جايين على إجازة إن شاء الله، إجازة نهاية الأسبوع، فخلوا ذهنكم يكون شوية صافي خالي من الأشياء ممكن ضيق في الدوام، في حد يعني تحس إنه مترصد لك أو أي شيء، خله يعني مثل ما نقول خله يولي، يعني تركه من بالك وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتجاهله. وسبحان الله يوم تتجاهل الأشياء هي تتجاهلك، أما إذا تركز وايد في الأشياء بالذات الأشياء السلبية كل ما ركزنا فيها زيادة كل ما جلبناها زيادة صوبنا. فدعوة للتجاهل المستمعين ونبدأ الرايح اليوم. تحيدون يوم نحن صغار قبل لا نرقد، منو منا ما كان يسمع قصة قبل لا يرقد؟ منو منا ما كانت أمه أو يدته قبل لا يرقد تجلس تقول له قصص الأوليين؟ صراحة كانت في قصص واقعية، كانت في قصص خيالية، كان في قصص عبارة عن فيلم رعب، ولكن القصة كانت موجودة وتترك أثر فينا شئنا أم أبينا. وأكيد معظم اللي يسمعونا ومرت عليهم هاي القصص يحيدون القصص ويحيدون أنهم يتعلموا قيم وأخلاق ويمكن أشياء أيضا ما فادتهم من هاي القصة لأنه يعتمد على مضمون القصة. فاليوم بنعرف القصة وتأثيرها في تعليم الطفل من خلال لقائنا مع الدكتور خليفة المحرزي خبير في العلاقات الأسرية. التواصل الاجتماعي والانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي والإدمان على استخدام هاي الوسائل أوجد عندنا نوع من اللا تواصل ما بين أفراد الأسرة، وهالمنظر المتكرر السيء جدا اللي نشوفه في وايد أماكن، كل حد يالس وميوت تليفونه وانفصل عن العالم اللي هو موجود به ودخل في العالم الافتراضي. كيف هاي النوعية من التواصل الاجتماعي تأثر وتزعزع البيت المتشن؟ هذا اللي بنسمعه في دوهة براء. اليوم بنتكلم عن مرض السكري مستمعين الكرام، الله يشفي كل مريض بالسكري ويعافينا أجمعين من هذا المرض وغيره من الأمراض من خلال لقائنا مع دكتورة وداد الميدور. هذه مواضيعنا مستمعينا، والحين بناخذ فاصل، عقب الفاصل نبدأ وياكم ونروي قصصنا. تريونا
الرايح
الرايح
الأولى
منكم وفيكم من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
في سبتمبر 2013 أطلق برنامج حمدان بن محمد للتطوير الشخصي للطلاب بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وكان إطلاق البرنامج انطلاقاً من حرص سموه على الاهتمام بالتعليم باعتباره أهم مرتكزات التنمية البشرية في المجتمعات الحديثة. ويعد البرنامج ثمرة تعاون مشترك بين الأمانة العامة للمجلس التنفيذي وكل من دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومنطقة دبي التعليمية. شكرا حكامنا.
من جدة من الحسنات استوفى اليمايل.
مال أول
مال تالي الأولى
منكم وفيكم.
أبنت بنسيم الصبايا
أبطأ شوي
لا أبطأ أبطأ
لحظة لحظة شباب بنعيد
أوكي.
جاهزين؟
أوكي
يلا شباب
بلنس لحظة معايا لقاكم
لا لقاكم لقاكم
الحين سمعوني شوي عشان أخذ بكرة
آخر مرة.
وين الغناء الحين؟
أيوة أوكي
يلا نسجل شباب كيو
دخان لك الدرس ماكم ما هو بغي من خلوين.
مرحبا بك يا بعد عيني
يا عبد حبك ما يباع ويسامي.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
قصيد فزاح
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاح
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه من حبه محمد السيسوم شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه الا محمد ما تنام من جويومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
Good night.
لك واصغي سموعي وفرح بهامسك عبر الاسلاك اللي يفك اعصاب صوعي ان لامست يمناي يمناك اشتاق لك واصغي سموعي وفرح بهامسك عبر الاسلاك اللي يفك اعصاب صوعي ان لامست يمناي يمناك زايد على وصلك هلوعي يمنع هلوعي رغبة ترضاك شربت من وجدي دموعي والدمع ما بر الضمامة
اشتاق لك وصلي سموعي وافرح بلامسك عبر الاسلاك اللي يفك اعصاب صوعي
ان لامست يمنا يمنا شواقي نزوعي تقطعان في بر الصحرات شطيتهن عقب الرتوعي خذهن هواك اللي تنحاك يمايلة شواقي نزوعي تقطعان في بر الصحرات شطيتهن عقب الرتوعي خذهن هواك اللي تنحاك كراكتن برد وجموعي وحنن على مورد حناياك يا عين حر اشكر طلوعي ما فارقت عيني روايات
اشتاق لك وصلي سموعي
وافرح بهمسك عبر الاسلاك اعصاب صوعي لامست يمنا يمنا أخذت من الأريام نوعي والخيل تاخذ من مقفاك ما كان في نص ضلوعي معزل للصدر ووراك أخذت من الأريام نوعي والخيل تاخذ من مقفاك ما كان في نص ضلوعي معزل للصدر ووراك طيب وجناتك شموعي مجراد فجرا في محياك واخذت من حسن الطبوعي عادات سلك اهلك ومرباك وافي وعرفك هبق طوعي لكن وقتي ضدي وياك اشتاق لك واصغي سموعي وافرح بهامسك عبر الاسلاك
اشتاق لك واصغي سموعي
وافرح بهامسك عبر الاسلاك لامسات يمنا يمناك
صدى الماضي وصوت الحاضر على
الدليل الصام راح أكثر شكلي من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي الأولى على ترددها 107.4، وبنبدأ وياكم قصتنا اليوم وأثر القصة في تعليم الأطفال من خلال لقائنا الحين مع دكتور خليفة المحرزي، خبير في العلاقات الأسرية. صبحك الله بالخير يا دكتور.
سلام ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير والنور يا سماح العبار. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله ويانا مجددا في الرأي.
الله يبارك فيك وسلم
يا دكتور. أنت يوم كنت صغير الوالدة كانت تقول لك قصة قبل لا ترقد؟
باب الأمانة لا. نعم كانت تخبرنا ببعض القصص، الوالد كان يخبرنا عن بعض القصص أيضا.
نعم.
لا تزال إلى الآن حاضرة في أذهاننا، لا تزال إلى الآن ماثلة في قلوبنا هذه القصص التي تشكل إحدى منظومة القيم الفكرية والوجدانية والعقلية والمهارية والذهنية لدى الطفل عندما يكبر.
نعم يعني
القصص تمثل أيقونة لتشكيل منظومة نسميها منظومة القيم. هذه القيم التي تشكل مجموعة من العادات والسلوكيات والممارسات والاهتمامات والقناعات والحاجات والنشاطات والصداقات. هذه المنظومة التي تشكلها من بينها بالمفاهيم التربوية مفاهيم القصص التي تبنى عليها الكثير من المبادئ في الحياة. ولذلك فاقصص القصص، هذه الآية الكريمة التي تتحدث عن مفهوم أن القصص فيها كثير من المفاهيم التربوية، إحدى الأدوات الأساسية في غرس مفهوم التربية الذكية لدى الأبناء.
جميل. كيف ممكن نحن يعني نحن إذا عرفنا القيمة من القصة بنعرف شو القصص اللي نحكيها حق عيالنا؟ بمعنى نبتعد عن القصص اللي فيها خرافات، القصص اللي فيها أفلام رعب تخوف الصغارية قبل يرقدون. فأهمية أن نحن انتقاء القصة مو بحي الله قصة والسلام.
بالضبط. الكثير من الأمهات للأسف والآباء لا يدركون حقيقة سماح هذه الحقيقة اللي هي تشويه العقل العاطفي والذهني والنفسي لأطفالهم. كثير من الأمهات للأسف وهم يستخدمون أساليب تربوية سيئة للغاية وقبيحة من بينها، والتي تعزز من مبدأ نحن نسميه الهراء العقلي، الخوف الوهمي، المحرقة الذاتية، التوتر، الاضطراب. هذه القصص اللي نحن نسمع ونحن صغار، بابا درياه، حمار كيكايلة، أبو سلسلة، بتيك الآن الجنية، هذه من القصص الغير صحيحة وهذه خرافات بالية. يعني كان في يوم من الأيام المجتمع يحكيها ويسردها لأجيالهم الصغيرة وهم غير واعين، لكن الآن نتفاجأ ونصدم بأن هنالك أسر واعية وآباء متعلمين وأمهات واعيات ومثقفات ولا يزالون يمارسون مثل هذه السخافات في القصص من باب التخويف، من باب الترهيب، من باب التهويل، من باب التضخيم. وهذه ترقيا. الابن عندما يسمع هذه القصة فهو لا يميز، لا يدرك الصواب والخطأ، وإنما يصدق كل ما تحكيه الأم وكل ما يسوقه الأب من قصص. ولذلك الابن هنا عندما يكبر رح يدرك بأن هذه القصص كانت مجرد خرافات، مجرد كلمات وهمية غير حقيقية، لكن بعد إيش؟ بعد أن غرست فيه قيمة الخوف الوهمي، الاضطراب الوجداني، بعد أن تلقى كمية هائلة من السموم العاطفية التي غرست الأم. ولذلك ينبغي أن ننبه الأمهات والآباء، يجب أن تتجنبوا ذكر هذه القصص الخرافية التي لا تستند إلى وقائع والتي لا تعطي أي قيم تربوية، وإنما تغرس مفاهيم سمية قاتلة سلبية في نفوس الأبناء وهم لا يعون ما يفعلون من تصرفات لا مسؤولية.
يعني دكتور نحن ممكن نغرس في عيالنا الخوف من خلال القصص، عقب يوم يكبر الياهل يقول هو ليش يخاف؟
بالضبط. يعني نحن أغلب الآباء والأمهات للأسف يعمدون إلى تشويه الأجهزة العقلية والعاطفية والنفسية والوجدان لأبنائهم دون وعي منهم. هذا نسميه الجهل الأمية التربوية. لأن لا تتوفر لدى الأسرة هذه الثقافة، هو تلقاها من خلال والديه، تلقاها من خلال أسرته، فقام ينقلها لأبناء بطريقة غير واعية. وهذه من الأخطاء الغير صحيحة التي ينبغي أن نتنبه إليها بصورة جدا إيجابية، أن نحن نتجنب مثل هذه القصص، وإنما نهدف إلى تلك القصص الإيجابية الرائعة التي نحن يجب أن نربي أبناء عليها، لأن ذكر القصص تعتبر إحدى أهم الوسائل التربوية في غرس القيم لدى الأبناء.
نعم، هي طريقة للتعلم بأسلوب غير مباشر، يعني نعم، أنت ممكن نعم تغرس نعم في ولدك أو بنتك كثير من القيم والسلوكيات والأخلاقيات وأنت ترويها على شكل قصة، فهو ممكن يجلس يعني هي الآلية اللي تشتغل فيها القصة إنه يتخيل نفسه مكان هذا البطل أو مكان هذا الولد أو مكان هي تتخيل نفسها هاي البنت، فتبدأ تنعكس هالكلام أو الشخصيات القصص على ذواتهم على نفسياتهم.
هل تعلمين بأن القصص أساساً تزرع في الأبناء تقريباً 12 قيمة أساسية؟ هذه القيم التي تعزز لدى الأبناء ثقافة القيم الإيجابية، سواء كانت هذه القيم متعلقة بالجوانب النفسية وللجوانب الاجتماعية بالجوانب السلوك. هذه من المفاهيم الأساسية التي ينبغي على الأسر أن تتنبه لها، بأن لا تذكر القصص لأبنائها إلا تلك القصص التي تحتوي على بعض المفاهيم الإيجابية والتي تعطي كثير من المفاهيم الرائعة للأبناء.
تمام.
أما أني أنا أذكر بعض القصص بطريقة مشوهة من أجل التخويف أو من أجل الترهيب، هذه من المسائل السلبية التي تذكرين. أنت تعرفين سماح أن ذكر القصة تظل مع الإبن لأكثر من 40 سنة فعالة في نفسه،
ما شاء الله
40 سنة يستطيع. أنا أتكلم الآن يعني قصص لا زلت أذكرها إلى الآن عن والدي وإحنا كنا أطفال صغار. ولذلك ذكر القصص وخاصة القصص التي تعامل معه الوالد أو الوالدة، تجارب الأب، تجارب الأم، مواقفهم في الحياة، هذه تعطي مصداقية كبيرة جدا وتعطي كثير من المفاهيم في مفهوم المحاكاة. أفضل كثير من القصص التي يمكن تعتمد على لغة الخرافة أو تعتمد على بعض المفاهيم المغلوطة في المجتمع. لكن مثل ذكر هذه القصص التي خاضها الوالد أو الوالدة في حياتهم، هذا سوف يعكس الجانب الإيجابي في مفهوم التعامل مع الحياة بصورة جدا إيجابية. ولذلك يجب أن نتنبه بأن ذكر هذه القصص يجب أن تستند إلى بعض الفوائد وإلى غرس بعض القيم الأساسية في نفوس الأبناء. أما أني أنا أذكر قصص بطريقة عشوائية أو بس بمجرد أني أنا والله أذكر قصة لقضاء الوقت، وهذه من المسائل السلبية التي ينبغي أن نتجنبها قدر الإمكان.
يعني نختار القصة الهادفة اللي فيها قيمة.
نعم، وهذه القيم يجب أن تتنوع بين قيم سلوكية، بين قيم نفسية، بين قيم وجدانية، بين قيم عقلية، بين قيم اجتماعية، بين قيم عقدية، بين قيم إيمانية، بين قيم اجتماعية. يعني يجب أن تتنوع هذه القصص بأكثر من طريقة وبأكثر من أسلوب.
أسبكم في التنوع، والولد أصلاً أو البنت ما تمل من سماع القصة.
نعم نعم نعم، وحتى وأيضاً ذكر القصة وأسلوب القصة وربط القصة أيضاً، يعني القصة هذه بحد ذاتها قيم تربوية عالية، سواء كانت القصة الشفهية، القصة السمعية، القصة البصرية، القصة بالمحاكاة، القصة بالإكمال، هذه مهارات. يعني ذكر القصة هذه بحد ذاتها نعطيها في دورة متخصصة نسميها دورة التربية الذكية. نتكلم عن فصل كامل بس عن مفهوم القصة وأثر القصة على نفسية الإبن في كيفية تشكيل منظومة القيم لدى الأبناء، تأتي من خلال القصص. انظر إلى القرآن الكريم يعد بكثير من القصص
بصورة كاملة، سمت صورة القصص.
نعم، ولدينا صورة كاملة مثل صورة القصص. ولذلك هذا الأسلوب يعتبر من الأساليب الفعالة وبصورة جدا عالية في نفوس الأبناء.
تمام، من أي عمر دكتور نبدأ نسرد القصص حق عيالنا؟
تأتي القصص للأبناء من سن 4 سنوات.
4 سنوات
يبدأ الإبن. نعم، يبدأ الإبن هنا يتلقى القصص بطريقة جدا إيجابية. يعني من 4 سنوات يستطيع الإبن أن يتفاعل مع القصة، أن يتعامل مع القصة، أن يبدأ يتعاطف مع القصة، أن يتشارك مع القصة.
ومتى نوقف القصص؟
من 4 سنوات يعني. نعم، يمكن كبار الإبن هنا يتفاعل معها بصورة جدا إيجابية. وأروع الأوقات الموجودة في ذكر القصص فترة ما قبل النوم. هذه الفترة التي يستطيع الإنسان قبل أن يخلد فيها إلى النوم يستطيع أن ينام وتدور القصة تتخزن كيميائيا في عقله الباطن.
سبحان الله. دكتور نحن بنظهر فاصل بنواصل وياك قصصنا قبل الفاصل. مستمعين تريونا
الرايح
الرايح
الأولى
منكم وفيكم
بخليفة عندنا المخطف والبسة لازم مع بعض. المهم نحبس نذكر المستمعين.
أقول خليفة، أنا أول مرة أسمع بالمخطف والبسة، شو هن؟
ما يبالها، البسة ليتيم اليامعة في الياردينة داخلة في فخ الدقل من وراء، تبقى قدام وتنزل إلين توصل الفرمن وتتمول فيه، يعني تربط فيه. والمخطف من اليامعة نازل تحت إلين صدر فن التفر، وين المول مالها يثبت.
خليفة ما شاء الله عليك، أسمع أكثر مسعل البحر كأنك عايش فيه.
أمي هالمعلومات كلها أخذتها من برنامج غبايب في إذاعة الأولى.
غبايب ويا الشاعر الناخذ حميد بن ذيبان وحاوره فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
ما شاء الله، بصراحة تنظيم المهرجان هاي السنة جميل.
صدقت يا أبو عبيد، الحمد لله العيال وايد مستانسين.
الحمد لله.
وصلتي يا طيب؟
تعالي. هو بهذا خليفة الفلاسي مال إذاعة الأولى؟
هي كنا، وهاي كنا بعد علي أبو تسيم وياه.
شو عندهم؟
أكيد برنامج حياك في بلادي، ترى يغطي كل فعاليات البلاد والأماكن السياحية والتراثية.
الله يوفقهم.
آمين.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي وعليا بوجسيم من الأحد للخميس الساعة 6 المسيان على إذاعة الأولى. الراعي بلدية دبي. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا، ونرحب مرة ثانية بضيفنا دكتور خليفة المحرزي خبير العلاقات الأسرية. مرحبا بك يا دكتور.
أهلا وسهلا. يا مرحبا بك.
أهلا يا دكتور. دكتور ذكرت أن أحسن وقت لسرد قصص حق الأطفال هو وقت الرقاد. وقت الرقاد يكون الياهل يعني خاص بدنا يبغى يرقد فيسمع القصة، ممكن يكون مشدود للقصة، ولكن ما في أهمية من إدارة حوار بيني وبين الطفل إن مثلا تناقش في القصة تستخلص وياه نتائج هالقصة أو الفوائد من هالقصة، ولا ممكن خليها اليوم الثاني؟
لا، هي نحن نسرد القصة ونبدأ نتعامل معاه بمفهوم أن هذه القصة ما هي الفوائد، يعني أنا أذكر القصة وأذكر أيضا نتائجها الإيجابية وانعكاساتها وتعليقاتها وإيش راح تستفيد من هذه القصة وإيش راح تنعكس علي هذه القصة. يعني لما أذكر القصة ليس بمجرد الذكر نفسه، وإنما هو تعزيز بعض القيم الأساسية. لابد أن أعزز لدى الطفل مبدأ القصة وطريقة تعاملنا مع القصة ومبدأ كيف أننا هذه القصة لها انعكاسات إيجابية على حياتنا وعلى حياته، وكيف هو يستفيد من هذه القصة في تعديل سلوك، في تحسين سلوك، في تطوير سلوك، في أي إجراء آخر يمكننا نحن نتعامل معه بصورة إيجابية. لذلك ذكر القصص هنا دائما أنا أحاول قدر الإمكان أني أعرف بالضبط وين الفجوات الرئيسية، وين الفجوة اللي يعاني منها الابن. مثلا هو عنده مشكلة في الخوف، هو عنده مثلا مشكلة مثلا في عدم الشجاعة، هو عنده مشكلة مثلا في الأنانية، هو عنده مشكلة. لما أنا أرصد مثل هذه المواقف ما أعالجها بلغة الأوامر المباشرة وإنما أعالجها بلغة القصة. صح. هذه القصص أكثر تأثيراً، تدرين تصل تأثيرها لكم؟ إلى 7 أضعاف من التوجيه المباشر. ذكر القصة فيها من التأثير على نفسية الإبن 7 أضعاف من ذكر التوجيه، يا ابني لا تفعل كذا أو افعل كذا أو افعل كذا. ذكر القصة تنعكس على سلوكه بطريقة جداً إيجابية.
نعم، القصة تكون أكثر فعالية يوم مثلاً ترويها.
نعم.
يوم ترويها الدكتور إذا مثلاً أنت مثلاً عندك أحد عنده ما شاء الله أكثر عن ياهل، فيروي الواحد كل واحد على حدة ولا كلهم مع بعض؟
نعم، لا، هي إذا كانت إذا كانت قيمة عامة ممكن تسرد على الجميع، لكن إذا كانت أنا عندي مشكلة معينة أو فجوة خاصة في الابن يجب أن تروى له بطريقة فردية، إلى جانب إذا أنا أراعي المستوى العمري للطفل. الطفل يتناسب معه قصة تختلف تماما عن القصة الأخرى أو عن العمر الآخر. فالابن ذوات 10 سنوات يختلف عن ذوات 5 سنوات، يختلف عن ذوات 6 سنوات. كل طفل بناء القصص الأولى تختلف
عن قصص البنات. دكتور؟ دكتور تسمعنا؟ قطع الخط ولا شو؟ قصة انتهت؟
هذه القصة
دكتور صوتك راح ورد يعني.
نعم يعني هذه القصة تعطي قيم كبيرة جدا للأبناء من خلال حتى المستوى العمري للابن. فبالتالي أنا يجب أن أراعي مفهوم القصة. قصص الأولاد تختلف عن قصص البنات. قصص الشباب تختلف عن قصص المراهقين. إلى جانب أن يجب أن أرصد القصة ما هي المحتوى وما هو المغزى من هذه القصة، ماذا أريد أن أوصل الابن من هذه القصة. ولذلك القصة بحد ذاتها علم قائم ومهارة متكاملة. للأسف أن أغلب الآباء والأمهات يجهلون هذه الثقافة وليس لديهم بعض المهارات الرئيسية في مفهوم القصص.
تمام. القصص يعني ممكن نقول يا أهل يتقبل القصة من الأم مثلا أكثر عن الأب أو العكس حسب طبيعة العلاقة بينهم؟
الأب أو الأم سواء في مفهوم ذكر القصص. الأب والأم سواء في ذكر القصة، سواء كان تلك القصة يحكيها الأب أو يحكيها. لكن نحن المشكلة عندنا الآن في المجتمعات العربية هو انشغال الوالدين عن أبنائهم.
صح.
أغلب الآباء وأغلب الأمهات منشغلون عن أبنائهم. هذه إشكالية كبيرة جدا. في دراسة لشرطة دبي للدكتور محمد مراد في مركز البحوث والدراسات يؤكدون بأن معدل جلوس الأب مع أبنائه لا يتجاوز 15 دقيقة في اليوم الواحد، وهذه إشكالية كبيرة جدا. أغلب الآباء والأمهات مشغولون عن أبنائهم في أعمالهم، في طلعاتهم، في سهراتهم، في متطلباتهم الحياتية. هذه إشكالية، وأصبح الآن أغلب الآباء وأغلب الأمهات قد أوكلوا مسؤولية الأبناء لدى الخادمة. هذه إشكالية سلبية جدا عالية. لذلك يجب أن نخصص وقتا محددا للجلوس مع الأبناء. يجب أن تهتم العائلة بمفهوم الأبناء والتعامل معهم بصورة جدا إيجابية. يجب أن نخصص لهم وقت محدد حتى نعطي للأبناء هذه المهارة التي هي عبارة عن مدة زمنية من التربية. فإذا كبر الابن لا يحتاج إلى القصص. الابن يحتاج للقصص في مرحلة متى؟ من مرحلة 4 سنوات إلى 14 سنة. وبعد هذه الفترة الابن لا يحتاج للقصص نهائيا. خلاص سوف يعتمد على ذاته. صح. سوف يبدأ هو يقتني الكتب التي تناسبه. إلى جانب أيضا غرس ثقافة الأبناء، تعويد الأبناء على مسك الكتاب. وأنا أسرد القصة سواء كانت شفهية، ثم أبدأ أتحول من القصة الشفهية إلى القصة الكتابية، ثم أتحول من القصة الكتابية إلى القصة البصرية، إلى مشاهدة برنامج تلفزيوني، إلى مشاهدة برنامج سمعي. هذه التنوعات وهذه المهارات يتلقى فيها الابن كمية هائلة جدا من المهارات الأساسية التي سوف يعتمد على نفسه عندما يكبر. فلما يرى الابن بأن أمه ولا أبوه وهو يحكي القصة وماسك الكتاب في يديه، فهذا قاعد يعزز عنده من نسميه هذه القيمة البصرية. وهو يرى بأن ملمس الكتاب لدى الطفل فيها كثير من إيش القيم الرائعة. إذا إلى جانب أيضا اقتناء الأب لبعض الكتب عند الطفل، خاصة كتب الأطفال، هو إيجاد مكتبة في غرفة الطفل الصغيرة تتناسب مع احتياجاته الأساسية. هذا سوف يعزز من إيش من ارتباط الابن بالكتاب نفسه. فلما يبدأ الابن يرتبط بالكتاب منذ نعومة أبصاره، فهذا قاعد يتلقى مهارة جدا جميلة في مفهوم الارتباط بالكتاب وإيجاد مفهوم التعامل مع الكتاب. وهذه من المسائل التي ينبغي على كل أسرة أن تعمد إلى إيجاد مكتبة مصغرة في الأبناء. أخذهم إلى معارض الكتب.
صحيح.
أني أنا أقول لك يا ابني ترى هذه قصة وايد جميلة، أعطيه قصة وحتى وخصل جائزة، بقول لي يود أمسك هذا الكتاب وقول لي بالضبط شو اللي فهمت من القصة، شو اللي استوعبت من القصة. إذا قلت له شو استوعبت من القصة بعطيك جائزة. فيبدأ هنا الابن يأخذ هذا الكتاب ويبدأ يقرأ في هذا الكتاب ويلخص هذا الكتاب، ويستطيع أن يتلقى كثير من المهارات من خلال مفهوم القصص من خلال الكتاب. أيضا الابن نفسه، أنا أطلب من هذا الابن أن هو يحكي لي قصة بدل ما أنا أحكي له قصة.
أيوة.
أقول لأبني خذ هذا الكتاب وقرأي القصة، يلا خبرنا شو القصة اللي عرفتها، شو القصة اللي سمعتها اليوم، يلا خبرنا اليوم. فيبدأ هو يحكي هذه القصة أمام إخوانه وأخواته الصغار. بالتالي هنا يبدأ بدل ما يكون هو المؤثر هو المتأثر.
صحيح.
بدل ما يكون هو المتأثر يكون هو المؤثر. هذه التبادلات تعزز من مفهوم الوعي الذاتي للأبناء بصورة جدا مبكرة. إلى جانب أيضا يبدأ الابن هنا يبتعد عن مفهوم التفاهات والعشوائية والفوضوية في الحياة، خاصة عندما يبدأ يبتعد عن الألعاب بلاي ستيشن والألعاب الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية. يبدأ يركز على مفهوم القصص.
صحيح.
وهنا يتلقى الابن ويتكون بطريقة جدا رائعة في مفهوم الوعي والثقافة والإدراك والتمييز، فيصبح الابن هنا أكثر وعيا، أكثر إدراكا، أكثر نضجا، أكثر فهما، أكثر استيعابا لكثير من مجريات الحياة.
نعم دكتور، يوم تسرد قصص حق الأطفال، شو اللي يخلي طفل اللي يكون وايد منجذب للقصة ويسألك عنها والطفل الثاني مستمع وساكت؟
هو بناء على مدى ارتباط القصة بحاجة الابن. هل القصة هذه تبدأ تجيب على تساؤلات الابن؟ هل هذه القصة تعطي رسائل معينة للابن؟ هذه التي تجعل من الابن أكثر انتباها أو أكثر إدراكا للتعامل مع القصص. بناء على ماذا؟ بناء على أسلوب القصة ومدى حاجة الابن لهذه القصة. مدى هذه الحاجة وهذا الارتباط تعزز لدى الابن ارتباطه بالقصة وانتباهه ومدى تفاعله مع القصة التي يسمع من والديه.
نعم. لكن ما يخص أن مثلا الطفل يعني مهتم بالقصص أو لا، ممكن يكون القصص لا تعني في شيء الطفل.
شوفي الطفل في العمر من 4 إلى 10 سنوات لديه قيمة معنوية تربوية معروفة نسميها مفهوم العالم المحيط. كل الأبناء بلا استثناء في هذه الفترة الزمنية يشده أي شيء يجذبه خارج محيطه الداخل الصغير، فهو أكثر انتباها، أكثر رغبة، أكثر فضولا في التعرف على العالم من محيطه، سواء كان عالم خارج المنزل أو العالم الغريب. فبالتالي هذه القصص هي نوع من الإشباع ونوع أيضا من المفاهيم الإيجابية في سهولة التعرف على العالم المحيط حول الابن. الابن عندما يسمع مثل هذه القصص تتعزز لديه الكثير من المفاهيم، وكذلك تشبع لديه معرفة العالم المحيط من حوله. ولهذا دائما نقول للآباء والأمهات ابتعدوا عن القصص الخرافية وعززوا من الوقايع الوجدانية والخبرات العملية لأبنائكم، هذه ترفع من مستوى الأداء لدى الابن. أنا والله مثلا أشوف ابني مثلا ضعيف في التعامل مثلا في الردود أو أنه خجول جدا، أبدأ أعطيه قصص في مفهوم كيف أن أطفال عززوا لغة الشجاعة وتعاملوا مع المواقف المعينة وكيف أنهم كانوا شجعان. أنا إلى يومك هذا وعيالي كبار الله يحفظهم شموا ضبي 9 هذيلة إلى الآن بابا قلنا قصة، نطلع البر، نسير العزبة، نسير كذا. ليش؟ خلاص أصبحت القصة جزء الآن من ارتباطهم حول مفاهيم كثيرة في الحياة. ولهذا اربطوا أبنائكم بالقصص، القصص لها فوائد إيجابية وانعكاسات رائعة وقيم كبيرة جدا عظيمة على تشكيل شخصية الأبناء. القصص تعتبر إحدى أبرز الأدوات في تشكيل شخصية الابن وفي تعديل سلوكه وفي تطوير مهاراته وفي تحسين قدراته.
نعم جميل. في شيء تحب تلخص في الموضوع دكتور أو تختم بالفقرة؟
أنا والله دائما أقول للآباء والأمهات أعيدوا تقييم تواصلكم مع أبنائكم. وقربوا المسافات في إيجاد مساحة مخصصة للأبناء وعدم الانشغال الكبير عن الأبناء. هذه فترة زمنية تربوية نادرة لن تعوض إذا فقدت. الابن لا يحتاج إلى الأموال، الابن لا يحتاج إلى الهدايا، الابن لا يحتاج إلى الألعاب، يحتاج إلى تواصل والديه. أكثر الأبناء والأطفال يفتقدون إلى وجود آبائهم، هذه الإشكالية الكبيرة جدا. أغلب الأباء يشبع أبناء بالأموال، يشبع أبناء بالعطايا، يشبع أبناء بالألعاب، يشبع أبناء بالأشياء المادية، ونسى بأنهم بحاجة إليه قبل إلى أمواله أو إلى عطاياه الأساسية.
صحيح، للأسف نحن ممكن نشغل على عيالنا بسبب دوامة الحياة وبسبب دوامة الدوامات وإلى آخره من الأشياء اللي تشغلنا عن الأسرة بشكل عام. شكرا لك جزيل الشكر دكتور خليفة على هذا الكلام وعلى هذا اللقاء الطيب، وجزاك الله خير.
الله يعطيك العافية وبارك الله فيك وشكرا لك.
العفو يا دكتور، يعطيك العافية ومك سعيد. في أمان الله، مع السلامة. إذن مستمعينا كان ويانا دكتور خليفة المحرزي خبير في العلاقات الأسرية، ورمسنا وياه عن دور القصة في تربية الطفل وفي تعليم الطفل الكثير من القيم والكثير من الأخلاقيات والكثير من السلوكيات نحن ممكن نغرسها في عيالنا من خلال السرد الغير مباشر لهذه القيم من خلال هذه القصص. إذا عندك ولد أو عندك بنية تبغي تحفز فيها شيء معين أو تغرس فيه قيم معينة، بدل تقول له سو ولا تسو، عط قصة وخليه يسرح بخياله في هالقصة وعقله بيتشرب هاي القصة طول ساعات الليل، وسبحان الله بتتخزن عنده في اللاوعي، وتلقى عقب فترة من الزمن سلوك معين أو مهارة معينة أو شيء معين بديت تلاحظه في هذا الولد أو في هاي البنت نتيجة قصة يمكن أنت قلتها أو ذكرتها وما اهتميت وما افتكرت. عقب بتدرك تماما أن فعلا الأطفال يتعلمون، مو بشرط يطبقون الشيء اللي يتعلمونه في الوقت نفسه، الموضوع ياخذ فترة وممكن ياخذ سنة، بس في الآخر أنت بتجني ثمار هاي القصص أو بتجني ثمار الأسلوب الناجح والأسلوب الواعي في تربية الأبناء من أجل يعني أنهم يكتسبون سلوكيات جيدة، من أجل أن نحن نعلمهم مثلا عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وسلوكياتنا الطيبة من خلال سرد القصة. القصة بالإضافة للأشياء اللي ذكرناها بفوائدها أيضا تظل يعني نقطة وصل ما بين الآباء والأمهات وما بين عيالهم فحافظوا عليها. مستمعينا فاصل وبرد نواصل تريونا.
الرايح الرايح
الأولى 107.4
اسمع الأولى
107.4
بتقول ايه؟
ما فهمت.
وايش يعني وديع يا ابو خليل؟
ما فهمت شو قصدك؟
ايش يعني مزحبين؟
ايش تحكي شنو بالضبط؟
يعني ايه خون؟
وش تقصد؟
واذا خونك دي لابو اغذى نوع من انواع المخالفات؟
رمستنا
الاولى.
الو مرحبا معتز.
اهلا ابو خليفه، ازيك عامل ايه؟
ايش قايل عامل ايه؟ وانا من العصره ترياك وحين مغرب ورانا خط العين.
والله يا ابو خليفه انا ما اقدرش احرك العربيه.
ما من شر، خربان موتر؟
بقالي كتير ما جددتش ملكيه العربيه، والملكيه منتهيه من 5 شهور.
يا الله 5 شهور، وليش ما تصير تجدد سيارك؟
كل يوم اقول بكره وانشغل، ومن بكره لبكره 5 شهور.
معتز ابويا بيز اخونك وفيها حج سياره، انتبه على عمرك.
حجز سياره وفهمناه. ويز اخونك دي لمؤاخذه نوع من انواع المخالفات ولا ايه؟
انت من يزخونك بتعرف شو يعني مزخوخ.
لا يا عم كده زادت المخالفات، يزخونك ومزخوخ انا لازم اجدد الملكيه.
يا معتز يزخونك هي نفسها مزخوخ، وفي رمستنا يزخونك يعني يمسكونك يعني يقبضون عليك.
دلوقتي فهمت. لا يا عم فيناش على الزخ، وبكره الصبح هجدد الملكيه.
رمستنا الأولى 107.4
كنوز أجدادنا
ثروة أجيالنا على الأولى.
الأولى
منكم وفيكم.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى
صدق إماراتية.
الأرض الرمش والعين فيك وارجل ترضى وأنا أنا بروح برضي وقت دربين امشي بطريق ليس الليل انا بخير
عشان فيك وردي يمضي الاوان وفايد البيت
ترضى وانا بالروح برضي
السنة من سلشلنا الأول انساروا يا ريال في درب قطعة ويا درب يبدهم لي بده إن كان زين طراع عليهم وعليه وإن كان شين عليهم وعليه يعني انساروا يا واحد سافر مكان وربيعك اللي ساير وياه غلط ولا ارتكب شي خطأ على بعض الناس ما تودره ما يستوي إنك تودر ربيعك غلطان ولا مغلوط عليه ربيعك مو لا تودر لا تقول أنا ما يخصني فيك ولا والله لا انت غلطان والله انت دعمت الريال ولا انت ضربت الريال وانت غلطت عليه ولا انت لا ما يستوي ربيعك من تركب وياه وتصير وياه تراه ليلك له واللي عليك عليه مرة الحال كل يستوي واحد ربيعك يعتبر مثل خشمك ان انكسر انكسرت انت ونعتز اعتزيت انت فمن ضمن الاشياء اللي كان ربونا عليها اهلنا عدل ربيعك لا تفرط فيه غلطان مو بغلطان، من تصير تركب وياه ان شاء الله انكم ما تغلطون، لكن من تصير وياه بقع لا تتخلى عنه، اقلها وقف عداله، حتى لو تنضرب وياه ما يضر. من ربيعك ما تودر مول، هاي من اهم الاشياء اللي علمونا اياها لنا يكون نحن نقوي علاقتنا ويا ربعنا فيها.
السنة
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. خليفة فخرنا الغالي.
خيولنا كرار تنبق بالها، والله عن ارتاب المفرين غني، هيبة سيوف العز من شيالها، والنفس تطرب من صريخ المعدني، والنفس تطرب من صريخ المعدني.
حنا لها يا سيدي حنا لها، اخوخنا اماتنا ما تنحني، سير بنا والحرب حن نرجع لها، روس العدا نقطف ونفنيها فني. رخيولنا كرارة تنفق بالها، والله عن اركاب المفرين غني، رخيولنا كرارة تنفق بالها، والله عن اركاب المفرين غني، هبة سيوف العز من شيالها، والنفس تطرب من صريخ المعدني، هبة سيوف العز من شيالها، والنفس تطرب من صريخ المعدني. سيدي حنا لها، اخوخنا اماتنا ما تنحني، سير بنا والحرب حن نرجع لها، روس العدا نقطف ونفنيها فني. سحب الرصاص وفي ظليل ظلالها، خبت مطايانا من اربع وثني، سحب الرصاص وفي ظليل ظلالها، خبت مطايانا من اربع وثني، وصقورنا تدمي العدو بافعالها، لهدافها تغري وتجنيها جني، وصقورنا تدمي العدو بافعالها، لهدافها تغري وتجنيها جني. سيدي حنا لها افرح بنا حماتنا ما تنحني سير بنا والحرب حنا رجالها رؤوس العدا نقطف ونفنيها فني نغشى الوطا والطيب يوم احمالها تثقل ونصمل دونها ما ننثني نغشى الوطا والطيب يوم احمالها تثقل ونصمل دونها ما ننثني ابشر يا ابو خالد تراحنا لها الموت في شف الوطن لا نعتني ابشر يا ابو خالد تراحنا لها الموت في شف الوطن لا نعتني
الأولى صدق إماراتية.
حول دربك.
مستمعينا اللي تسمعونا وتسوقون سياركم ومتجهين في شوارع مختلفة وفي نواحي مختلفة من إماراتنا الحبيبة، نخبركم بحركة السير في شوارعنا حسب ما نشوف على خريطة جوجل. جوجل يقول شارع الشيخ زايد شوية مستك، فانتبهوا مستمعينا في هاي الزاوية، هاي تقريبا بمحاذاة منطقة جميرة، فانتبهوا وخففوا السرعات في هذا المكان، وإذا تبون تحولون دربكم فعندكم شارع الوصل أو شارع جميرة بدائل مناسبة. شارع الفلك اللي هو في منطقة المدينة دبي للإعلام أيضا مستك شوية، فانتبهوا مستمعينا اللي في اتجاه مدينة دبي للإعلام من هذا المكان. ننتقل لشارع آخر اللي هو شارع الخيل الأول. شارع الخيل الأول سالج وما في أي كثافة مركبات إلا شوية عند الإشاير، وشارع الخيل سالج مستمعينا الكرام. اليوم الخميس، الخميس الونيس، نتمنى لكم إجازة سعيدة بدون تصفيق وانتبهوا خذوا بالكم، يعني بالذات في ساعات الصبح اللي يكون فيها ضباب دوما نركز على أهمية يعني تلتزمون بتعاليم القواعد، تعاليم وقواعد السير والمرور لتجنب حدوث أي مشاكل أو أي حوادث، والله يحفظكم.
حول دربك. الرايح ويا سماح العبار،
ويا سماح العبار.
البيت المجن،
البيت المجن.
يعني رغم كل الإيجابيات والأشياء والتسهيلات والأشياء الإيجابية في الإنترنت واستخدام الإنترنت، استخدام الإنترنت أو الإنترنت في حد ذاته هو ما في أي سلبية. السلبيات نحن نيبة حق عمارنا، ونحن نتقاشر على عمارنا وعلى أسرنا وعلى عيالنا من خلال سوء الاستخدام، وأعني بسوء الاستخدام فرط الاستخدام، لأن فرط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التصفح اللي في الإنترنت حقيقة سبب من أسباب التفكك الأسري وعدم الترابط ما بين أفراد الأسرة الوحدة، لأن أصبح الإنسان يعني يتعامل مع الناس الافتراضيين أكثر من تعامله مع أفراد الأسرة الموجودين حوله، الموجودين ويا في البيت، الموجودين ويا في مطعم. استوى ظهراتنا وطلعاتنا مستمعين للأسف، الريال وحرمته وعياله والبنت وخواته وصديقاته طالعين، نحن المفروض نحن طالعين مع بعض، لكن تشوف كل واحد جالس على الكرسي وعنده تليفونه ولا مفتكر في منو جالس عنده، وبس يشيك في سناب، ينزل صور، صور الصحن، صور الوجبة، صور الصمون، صور الخبز، صور الكرك، وكل همه في الدنيا ان الناس الافتراضيين يشوفون نحن شو عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي، نحن وين سافرنا، نحن وينينا، نحن وشو كلنا، وعيد ميلاد فلان والشمعه ما ادري شو. فاستوينا نحن كبشر مع بعض ما نعيش اللحظات الجميله، صار تركيزنا ان نحن نصور ونراوي الناس الافتراضيين. فبذلك حلو انك تصور وتوثق، لكن الاحلى انك تعيش اللحظه مع اهلك، الأحلى أنك تستمتع بالتجمع هذا مع أفراد أسرتك، بدل ما تكون كل واحد يسين في ميلس شطولة إش عرضة، وكل حد ميوت تليفونه ومركز مع تليفونه ومركز مع اللستة اللي عنده في هذا التليفون، أو مركز مع إنستغرام أو السناب شات. ما نقول لا تسوون هالأشياء، ولكن نقول نعطي الموجودين ويانا في نفس المكان أفراد أسرتنا اهتمام الأكبر الأكثر، إن هم هيلن اللي عايشين ويانا، هم هيلن نحن عارفهم، هم هيلن اللي يحبوننا الخير. لكن قصة أني أنا أهمل الأسرة وأهمل زوجتي وأهمل عيالي، أسب والله أجلس أراوي الناس، وأجلس مثلا أتصفح أشوف فضايح الناس وبلهو الناس، أو أني أنا بأكون جالس في البيت وأحس وجودي في البيت ما له معنى وأنا طفران، فأبدأ أتصفح الإنترنت. نزيل مو كل حد له حق عليك، عيالك لهم حق، زوجتك لها حق، والكلام موجه أيضا للزوج والأم، عيالهم لهم حق عليك وعيالك لهم حق عليك. فلا تهملين كل شيء عسب التواصل الاجتماعي أو عسب الفشخرة اللي نحن نسويها في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي يعني حقيقة وايد مشاكل تستوي من وراها. قلنا تفكك أسري يستوي لأن في بعد، في جفا ما بين أفراد الأسرة. للأسف حتى لهذه الدرجة وصلنا أن مرات إذا الأب يبغى شيء من ولده أو الأم تبغى شيء من ريلها، وهم موجودين في بيت واحد لكن كل واحد ياسف حجرته وصاك على عمر الباب، التعاملات بالواتساب صارت. لأي درجة قل الكلام ما بين أفراد الأسرة؟ لأي درجة صرنا متوحدين، عندنا نوع من التوحد مع تلفوناتنا والأجهزة الحديثة والآيباد وإلى آخره؟ لأي درجة وصلنا عيالنا لهاي الأزمة اللي هي أزمة النيس، الطفل يجاب للآيباد لأن الأم تبغي يكون منشغل بالآيباد، أسبي تأخذ راحتها مع صديقاتها وعسب هو يأخذ راحته مع أصدقائه؟ لأي درجة نحن نجني على هيلة الأبناء من خلال تصرفاتنا عقب مرور فترة من الزمن، نبدأ نلوم عيالنا، والولد ما يودر الآيباد، والبنت ما يودر الآيباد، والولد عنده صداقات، والبنت ما أدري شو عنده. مو السبب في هذا كله، السبب مو بوسائل التواصل الاجتماعي، السبب نحن كوالدين كيف جعلنا وسائل التواصل الاجتماعي تستحوذ على حياتنا وتسيطر على حياتنا وتخيم على أجواءنا الأسرية، ونسينا أو تناسينا أو تغفلنا أو طنشنا حتى أن نحن يعني مسؤولين من بعض وعن بعض. نحن في هاي الأسرة اللي هي لبنة من لبنات المجتمع، محتاجين أن نحن نكون بنيان واحد مرصوص، يعني تكون فعلا يوم عندك أسرة تكون شغوف بهاي الأسرة، لا تحس أن دورك في الأسرة تأدية واجب أو زيادة عدد وانتهى الموضوع. لازم تتعامل مع الأسرة تتحرى أنك أنت تتعامل مع رب العالمين أو تخاف رب العالمين في هاي الأسرة، فتعطيها الحق الكافي والاهتمام والرعاية اللي هم يحتاجونه أكثر ما نحن صرنا ملتصقين بهاي الأجهزة محافظين عليها، ونحافظ على التواصل الاجتماعي ونشيك كل دقيقة إذا في حد طرش لنا رسالة أو ما طرش رسالة، لأن هاي الأشياء يعني إذا تمينا وايد متواصلين وحارصين أكثر على التواصل الاجتماعي، وفقدنا التواصل يعني وصرنا تحولنا من التواصل الاجتماعي إلى التواصل اللا اجتماعي داخل الأسرة، هذا بهاي الطريقة ما بيكون عندنا البيت المجل. فاصل مستمعينا وبرد الواصلة ريونا.
الرايح
الرايح
الأولى منكم وفيكم.
تطور الرياضة في الإمارات ما بين الماضي والحاضر، الإنجازات الرياضية لأبناء الإمارات، وكل أخبار الرياضة المحلية في مس الرياضة. مس الرياضة.
كل شيء لحظة طلع. والوايد أحب هاي الرياضة.
مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
يقول
يا هينس اخترب علينا الشريط مو لي اخترب
يا ابوي بلاك التهندق براي الشريط يفدى راسك بنيب لك غيره
ترى كل الشريطه واحد وين بحط انا هالشريط الجديد مغاني من حد القديم في هذا ما عندي شيء مثله لو بدور ما بحصل
الله يطول عمرك يا ابوي كل هالاغاني موجوده في قصر الدوب ويا ابو حمد على اذاعه الاولى
107.4
حد مثلي بات مش جنه حلم طيب مره خطا عسيل قلبي من هواكم يلي بقلبي ما تروفون
سبعة قلوب وسبعة أقطار تعاهدوا لين المنية داري ومالك حد مقدار عاشت قلوب فيك حية
قصر الدوب ويا أبو حمد كل جمعة الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى
وعاشت قلوب فيك حية
107.4
اسمع الأولى
107.4
جونا اليوم
جونا اليوم صحة ولغايم جزئي بوجه عام مستمعينا ومغبر أحيانا والرياح بتكون خفيفة لمعتدلات السرعة بوجه عام بتنشط أحيانا وبتزيد الرطوبة نسبية خلال المساء وفي الصباح الباكر إذا رد على المناطق الساحلية والداخلية في فرصة لتشكل الضباب أو الضباب حتى الخفيف خاصة في الجنوب والغرب والبحر متوسط الموي بوجه عام وبيضطرب أحيانا شمال صباحا في الشمال في الخليج العربي وبيكون متوسط الموي بوجه عام في بحر عمان وبتنزل الضباب خاصة مثل ما ذكرنا على منطقة الجنوب والغرب درجة الحرارة العالية 28 درجة الصغيرة 27 ونذكركم دوم بأخذ الحيطة والحذر ويستمرار الضباب في مناطق متفرقة من البلاد من المتوقعين يكون باشر الطقس مشمس والرطوبة بتكون خفيفة بتصل نسبتها ل 36% نجم السهيل لليوم 134 مستمعينا ونتمنى لكم إجازة سعيدة في الأجواء الجميلة والله يحفظكم
جونا اليوم الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
مستمعين في رسالة وصلت تقول كلما ضاقت عليك نفسك لا تشتكي للإنسان بل ردد ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شكرا جزيلا للأخت بدرية اللي طرشت هاي الرسالة مستمعين ورسالة أخرى من رقم ينتهي ب223 تقول قمة الثقة أن تصمت عندما يتكلم عليك الآخرون لأنك تعرف من أنت ومن هم فعلا يعني فعلا رسالة إذا حد رمس عنك لا تتعامل معه أو لا ترد عليه لأنك أنت يقال أن الشجرة المثمرة هي التي يعني ترمى بالحجارة فالناس يوم تتكلم عنك إما حقدين عليك إما يغارون منك إما يتمنون أن يكونون في مكانك هذا فلا الله يسامحك فلا تهتم أبدا بالكلام المزعج مثل ما قلت في بداية الحلقة نتجاهل الأشياء اللي ضايقنا نتجاهلها على كثر ما نقدر الأشخاص اللي يضايقونا في حياتنا بعد نتجاهلهم على كثر ما نقدر يعني طنش تعش يعني مستمعينا لأن مهما حاولنا نحن نركز في الأشياء كلها اللي تستوي حولنا نحن بنتعب الناس ما بيتعبون لأن هم غايتهم في الحياة أنهم ينقدون عليك هاي نوعية من البشر فأنت لا تهتم بتعليقهم أو بكلامهم وبذات أن مثل ما يقول المخرج اليوم الخميس والأجواء جميلة استمتعوا فيها فاستمتعوا بالأجواء وتجاهلوا الأشياء المزعجة فاصلة برد واصلة ريونة
الرايح
إذا تولع بالهوى شاعر وقلبه مرتوى غنى على فنه شعر سموه فراخ الهوى
فراخ الهوى
باللطافة والتدريجه يا منار القلب وسراجه الله الله بالترفيجه يا رفيجه هدوك من هاجه صار شاعر من خوافيجه في المثايل والفكر هاجه السبب فرقى مصاديجه من حرم من نظرة بهاجه بو محمد زايد ويجي كهاي من في الحب والعاجي
فراخ الهوى الأولى 107.4 قصيد فزاع.
أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر تعال وارسل لي خيالي ملامح لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح أقولها للي في حبي تنكر أسامحه ولا يعرف التسامح اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح ما فيها جمل من اللي يسامح سامح ما فيها جمل من اللي يسامح
قصيد فزاع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة استغفر الله واتوب اليك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. يا الله يا رب انك ترد عيالنا من اليمن يا رب انك تنصرهم على عداهم يا رب انهم يرفعون رايه البلاد يا رب انك تردهم لنا سالمين يا الله يا رب انك ترد لي ولدي ظنايا يا الله انك ترد لي محمد بالسلام يا رب العالمين.
جربي بنت محمد على القهوه.
انا عندك يا ابو محمد.
سلمت يا بنات.
الله يسلمك ويطول بعمرك.
أشوف الرقم خارجي. لبده محمد. ألو.
ألو هلا أبوي إيش حالك؟
يعلني ما خلا من هالحس. حمود إيش حالك؟ إيش حال ربعك؟ بشرني.
أبشرك يا أبوي هالنصر ياي ونحن بإذن الله هم النصر وهم الشهادة وكلهن عز وفخر لك.
بياض ويه بياض ويه على هالرمسة وهذا هزري فيه.
يا أبو محمد أعطني السماعة برمسة. ألو هلا بالغالي بشرني عنك.
هلا مايا إيش حالك أنتي بخير؟
أنا بخير ونعمة يا أبويا نترياكم إلا يا الله عسلنا ينصركم ويسدد أخطاكم ورميكم وتردونا بخير وسلامة يا الله تردونا رافعين رأسنا.
الأولى 107.4
الشباب رويا ويا بشير بنسفر
شرات ما وعدناكم طرحنا أفكاركم.
أنا يوم بحط عزب نظامية بجبرها قبل ما يخليها أن تكون الأماكن هذه نظيفة ومزال الجميع.
الإبداع هو عملية أو أسلوب طريقة لإنشاء شيء جديد والإبداع يشمل الابتكار والاختراع.
وسمعنا آراءكم.
دراسة بحد ذاته هي نفسها خدمة للوطن هاي رفع للدولة والدولة يزهر بخير ما قصر.
يوم نشوفيها الطابع الإماراتي والرمسة الإماراتية هذا الشيء يميزنا نحن لازم نتمسك في اللهجة الإماراتية.
الشباب راي المواضيع اللي تهمنا نحن الشباب نلقاكم من خلالها من الأحد لين الخميس من الساعة 2 وقت العطنة لين الساعة 4 العصر وياي أنا أثير علي بن شكر على إذاعة الأولى.
إذاعة الأولى من القنوات الإذاعية حقيقة وثيقة الصلة بفئة الشباب ويحبها سيد الشباب اللي هو سيدي زموج الحمدان.
الشور طيب والراي رايكم
والراي رايكم.
الشباب راي للشباب راي.
متابعينا الاعزاء دعنا عليكم المراكز الاولى
السباق اللي كانوا يقوموا به ابائنا واجدادنا
اشتروا حلال للانتاج واليوم يجنون ثمار يركبون
المنتج. تطول عملك من اول نابط ثاني نابط بينات جون بنته وبنتها بتيجي
على حسب المطيه. المطيه اذا كانت منوعات قويه
ظل
لها شيء العرب الاوليه كذي يحطون عقبه مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد
الانسان المضمر بدون سبوق ما يوصل.
تبون تعرفون اكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية.
أحبك يا وطن والمال دونك والعمر مزهود واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ ايمانه.
اماراتيه
تراثيه
ووطنيه
107.4
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار.
داوها تبرى
في داوها تبرى اليوم مستمعينا الكرام يعني للأسف نقول بعد الحمد لله على كل حال مرض السكري يعتبر من الأمراض الخطيرة اللي تأثر على حياة الإنسان. ولوحظ في الفترة الأخيرة أن نسبة الإصابة بهذا المرض ارتفعت وتزيد. ليش يزيد مرض السكري؟ زمان أول ما كنا نسمع عن الأمراض، يعني الكبار يقولون شيء، زمان أول ما كان عندنا هالأمراض نعيش ونكبر والإنسان يعيش ويموت ولا يدري بعمره إذا عنده مرض أو عنده سكر أو عنده ضغط أو عنده غيره. ليش؟ لأن كان في نمط حياة جدا مختلف، ناس تتحرك تمشي، نمط الحياة مختلف، متعرضين للشمس وللهواء والبرد والرطوبة إلى آخر، يعني عايشين الحياة بطبيعتها، الحياة اللي رب العالمين أوجدها بدون تدخلات من الإنسان. ما كان فيها الرفاهية اللي كانت موجودة، ما كان فيها الكم من التنوع في كل شيء في حياتنا اللي موجودة حين. سبحان الله، كل ما كانت الحياة بسيطة كل ما كنا في حياتنا طبيعيين أقرب إلى الطبيعة وأقرب في حتى عاداتنا الغذائية وفي سلوكياتنا للشيء اللي الإنسان فطر عليه، كل ما قلت عند الأمراض. ولكن في ظل الرفاهية، فضل السيائير، فضل المكيفات، فضل النعمة والأكل الموجودين عندنا، صار في نوع من التخمة والتكدس في كل شيء، بل في جميع الأشياء. ما نتحرك، ما نمشي، ندور أقرب موقف سيارة عند المكان اللي بنسير له، عند الدوام ندور أقرب موقف، عند السوق ندور أقرب موقف للباب، في أي مكان مؤسسة سايرين بندور أقرب مكان. فشو استوى؟ قلت حركتنا، وايد في أكل فزاد أكلنا. فشو استوى؟ تكودت علينا جميع الأمراض، ومن هالأمراض اللي هو السكري. فمرض السكر مستمعينا عبارة عن زيادة في نسبة السكر في الدم بسبب عدم قدرة مادة الجلوكوز إن هي تنتقل للخلايا. وطبعا الأشياء أو الأسباب في هذا بنذكرها لاحقا. السكر هذا يكون محتاج الجسم عصب يمد الجسم بالطاقة اللي يحتاجها، فتزيد نسبته عن إذا زادت نسبته أو قل إفراز هذا السكر في الدم يستوي ما في تنظيم في السكر في الدم. وأكيد كلكم تعرفون الإنسولين، وأي خلل في الإنسولين اللي هو ينتج من البنكرياس يؤدي لإصابة الإنسان بمرض السكري. السكري والناس اللي مصابين بالسكري واللي عندهم حد في العيلة مصاب بالسكري يعرف إن له مضاعفات خطيرة. من أول الأشياء اللي ممكن تدركها إن مصاب السكري إذا يا يرح في دي أو في أي عضو من أعضائه يكون صعب عنده إن يلتئم هذا اليرح، وإذا لا سمح الله بعد حرق أو إلى آخره، في صعوبة في التئام اللي يروح والحروق عند مصاب السكري. عسبتشي دوم ينصحون مرضى السكري إنهم ما يتعرضون قدر المستطاع لإصابات أو حروق أو جروح، لأن سبحان الله ممكن يوصل به الحد إلى بتر العضو اللي أصاب أو انجرح، لأنه يكون معرض للغرغرينة أو يصاب بالغرغرينة فيبترون هذا العضو المصاب. أيضا من الأشياء والمضاعفات مرض السكري، السكر يأثر على الأعصاب ويأثر على العين ويصيب العين باعتلال شبكية العين. فعسبتشي مريض السكري محتاج لفحوصات دورية كل 6 شهور، يصير يسوي فحص للسكري كامل ويسوي فحص للعيون وفي فحص لكل أعضاء جسم المصاب السكري، القدم وإلى آخره، عسب يتأكدون أن أموره طيبة. السكري ينقسم لي 3 أنواع. السكر النوع الأول، أقصد النوع الأول، وفي النوع الثاني، وأحيانا يتم احتساب النوع الثالث من الأنواع، يعني ما أعرف إن في حسبة معينة. فالنوع الأول هو اللي ينتج عن أو بسبة عدم وجود الأنسولين أو أن كميته جدا قليلة بحيث أنه ما تستطيع تنظم نسبة السكر. ومثل ما ذكرنا العضو المسؤول عن إنتاج الأنسولين هو البنكرياس. النوع الثاني مستمعين هو اللي ينتج بسبة عدم قدرة الأنسولين على تنظيم نسبة السكر في الدم ونقلها للخلايا على شكل جلوكوز. النوع الثالث هو سكر الحمل اللي يصيب بعض الحوامل في بعض الحالات. وعلى فكرة سكر الحمل مو بشرط الحرمة الحامل تكون مصابة قبل بالسكر، عادي وحدة غير مصابة بالسكر ويها سكر الحمل ويخوز عنها عقب الولادة إن شاء الله. فهاي 3 أنواع السكر اللي ذكرناها. الحين بنتكلم أن الوقاية خير من العلاج، بمعنى إذا نحن نعيش حياة صحية، ما في حد يقول والله أنا أبوي وما أدري منو عنده سكر فأنا أكيد بيني سكر، ما في شيء اسمه كده. فعلا العامل الوراثي يلعب دور، ولكن أيضا أنت تقدر تاخذ إجراءات احترازية وقائية تقيك من السكري من خلال مثل ما ذكرت في البداية، محتاجين للغذاء الصحي، ناكل خضروات، ناكل فواكه، نبتعد عن وجبات الجاهزة، نبتعد عن وجبات الدسمة اللي فيها سعرات حرارية كثيرة، نبتعد عن الدهون قدر المستطاع، نتجنب الحلويات ونتجنب السكريات ونتجنب الكثير من النشويات، الخبز نحب ناكل عيش وخبز ومكرونة، يا الله أحلى شيء، وبطاط كلوا الإنسان يأكل، ولكن لا تأكل بشراهة كأنك تأكل وما بترد تأكل في حياتك مرة ثانية، كل باعتدال، كل الطعم من كل شيء، لا تحرم عمرك من شيء، حتى ما التغذية يقول لا تحرمون أعماركم، ولكن كل كميات قليلة، يعني ذوق الأكل، لا تأكل بطمع وتحس أنك شيء خاص تبغي تخلص تنسف كل شيء من الأكل، كلوا ولا تسرفوا. نقطة ثانية، إذا كنت من نوع المدخن ودر التدخين أو ابتعد عن الأماكن اللي فيها مدخنين عشان ما تستنشق الدخان الضار. نقطة مهمة، لا تتعرض بهذه العصبية، لازم الإنسان يحاول أن يكون ياخذ قسط من الاسترخاء، يتخلص من الضغوطات من المضايقات، يبتعد عن العصبية لأن العصبية وهالأشياء تأثر على الصحة. مهم جدا إذا كنت مصاب بالسكر أنك تمارس التمارين الرياضية عشان تنشط الدورة الدموية من جهة، ومن جهة أخرى تتخلص إذا عندك وزن زايد وسمنة. وإذا كنت مصاب بالسكري فممارستك للرياضة وايد تلعب دور في تنظيم السكر عندك. عادي ممكن ما يعني إذا كنت بعدك في البداية ممكن تتلاحق على عمرك وما تحتاج أنك تأخذ إنسولين وإلى آخره وتكتفي بالحبوب اللي تنظم لك السكر. فالرياضة لها دور مهم للمصاب بالسكر وغير المصاب بالسكر، واللي عنده عوامل ممكن تساعد أو تساهم بالإصابة بالسكر مثل ما ذكرنا العامل الوراثي، السمنة، يعني مشاكل معينة ممكن تزيد من فرص الإصابة بالسكري. فهاي بعض المحاور اللي ممكن تساعدنا في الوقاية من مرض السكري. لا ما في حد يعني يقول أنا ما عندي حد مصاب بالسكري، مستحيل يجيني السكري، ما في شيء اسمه مستحيل في الدنيا، لأنه ممكن فجأة بسبة خربطة في الأكل، بسبة نظام غذائي غلط، بسبة عدم ممارسة رياضة، الله لا يقول تلقى عمرك مسوي تحاليل عادية يبين عندك سكري. فما في حد في مأمن من الأمراض يعني. فالمطلوب منا نحن ناخذ بالأسباب، أسباب الوقاية، وإذا كان كنت يعني الله يعني حكم عليك ويعني وياك المرض، بعد لا تهمل، ترى في ناس شو يهملون السكري، تم السكر طالع نازل طالع نازل عندهم، أو دوم مرتفع عندهم، لأن ما يسمعون مثلا توصيات الدكتور المعالج، ما يهتمون بالنظام الغذائي لهم، ما يهتمون بممارسة الرياضة، فتلقى أن السكر متخربط عندهم وتيهم إصابات وتيهم مشاكل بسبب السكري. فخلوا إذا كنتم مصابين بالسكر عيشوا تعايشوا مع المرض، ولكن حافظوا على صحتكم قدر المستطاع. وإذا كنتوا غير مصابين بالسكري، والله يحفظنا جميعا يا رب، فلازم نحافظ على نمط حياة صحي وسليم، أسب نحافظ على صحتنا من السكري والضغط وآخره من الأمراض. أتمنى لكم الصحة والسلامة مستمعينا. نحن وصلنا لختام الرايح لليوم، إن شاء الله فقرتنا تكون نالت إعجابكم. نتمنى للجميع إجازة سعيدة، ما شاء الله إجازة طويلة عندكم، استمتعوا بها، استمتعوا يا عيالكم ويا أسركم، وعيشوا السعادة مستمعينا، وفكروا في الأشياء الإيجابية، وفكروا في التقرب لله سبحانه وتعالى، فكروا في الأشياء اللي تدخل عليكم البهجة والسرور، وتعدوا قدر المستطاع على المنغصات، على الأشياء اللي تنكد عليكم. استمتعوا بكل نسخ تتنسخونه، وعرفوا أن النسخ الواحد اللي ظهر ما بيرد مرة ثانية، فليش نعيش الحياة في نكد أو في كآبة؟ عيشوا السعادة. في أمان الله.
الرايح